الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعون بث إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث من خلال ترددها 107.4 ومن خلال لقائنا تحت مظلة واسم رايح اللي يجمعنا بكم يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلين وحدة الظهر بتوقيت دبي. اليوم الاثنين ثاني يوم في الأسبوع أو أسبوع العمل أقصد، وإن شاء الله المواضيع اللي نطرحها عليكم اليوم تكون فيها نوع من الفائدة وفيها نوع من المعلومة المفيدة. قبل ما نبدأ في مواضيع الرايح لليوم مستمعينا الكرام، ممكن نتكلم في بعض الأشياء أو المعلومات اللي فيها نوع من الفايدة. هني في رسالة تقول: حين تظن أن كل شيء ينتهي يخلق الله لك مخرجا لتبدأ من جديد، فهي دعوة للتفاؤل. تفائلوا بالخير تجدوه، حلو نبدأ يومنا بالتفاؤل، حلو أنك تحدث نفسك يوميا في بداية يومك أن إن شاء الله هذا اليوم بيكون يوم خير، إن شاء الله بيكون موفق في هذا اليوم، إن شاء الله يعني تسترجع أو تجلب الأشياء الإيجابية في حياتك وتعممها على يومك، وإن شاء الله بيكون يومك سعيد. هالكلام يذكرني بفكرة معينة نحن دوم نروج لها: يوم تنش الصبح ومالك بارض حق أي شيء ومتضايق وما تعرف أصلا شو سبب الضيج هذا اللي فيك، وتظهر واحد لف عليك، ضيعت شيء، فقدت شيء، بسم الله صار حادث، تقول أنا ناش مرقاد أدري أن هذا اليوم يوم كئيب. ترى هو أنت ما كان عندك الحاسة السادسة فاستوى اليوم كئيب، حسيت أن اليوم كئيب فبيكون كئيب. على فكرة الفكرة مغلوطة جدا، ترى كل وايدين يقولون أنا كنت ناش اليوم حاس أنه بيستوي شيء واستوى شيء. هذا مو بأن أنت ملهم، هذا أنت جلبت لك الطاقة السلبية، حطيت في بالك أن يومك غير سعيد فصرت تشوف كل الأشياء اللي تجعل يومك غير سعيد. حاس أنه بيستوي شيء سلبي أو شيء لا سمح الله شين، جلبت الشين كله عندك. فليش نجلب الشين ونكون سلبيين في تفكيرنا؟ يوم بتنش تحمد رب العالمين انك نشيت بصحة وبعافية، وتقول ان ان شاء الله هذا اليوم بيكون يوم خير ويا رب خير، ونتفائل بالخير عسب اليوم يمر علينا حتى لو استوت لنا اشياء بسيطة ممكن تعكر صفو حياتنا، ولكن نحنها ناخذها بسلام وبسلام داخلي وبابتسامة، نقول يلا لعله خير، لعله خير ان شاء الله، وكل امور حياتنا فيها خيرة من رب العالمين. أهمية الوازع الدين يعني قول الحمد لله على نعمة الإسلام، تمام. بس خلينا سأسخن أنا في البداية. الدين يعني الدين الإسلام قول نعمة، والأديان السماوية كلها يعني من رب العالمين وفيها كثير من القيم والأخلاق، هي دستور لحياتنا. أدياننا والكتب السماوية هي بمثابة دستور لحياتنا، ونحن كمسلمين وموحدين بالله سبحانه وتعالى لازم نستشعر أهمية الوازع الديني، مو بس في الصلاة، مو بس في الصوم، مو بس في أركان الإسلام الخمسة. أهمية الدين خلق يا جماعة، الدين معاملة. فأهمية الوازع الديني في الحياة الأسرية، ترى شو فائدتك أنت رجل تصلي الخمس صلوات في المسجد ومنكد على حرمتك وعيالك في البيت؟ ما بتكلم أنا وايد، أفتح في الموضوع وأنسى أنها المقدمة هاي دوم تستبيني. فهذا موضوعنا في فقرتنا الرئيسية اليوم، أهمية الوازع الديني في الحفاظ على الأسرة، من خلال لقائنا مع الأستاذ ثاني سعيد مأذون شرعي واستشاري أسري. في ساعتنا الثانية اكتئاب الحمل موضوع نسمع أنه يصيب ممكن الحرمة الحامل أو حتى في اكتئاب ما بعد الولادة نظراً لتغيرات هرمونية في جسم الحرمة سواء في فترة الحمل أو بعد الولادة. ولكن شت سمعتوا أن الرياير يصيبهم اكتئاب الحمل؟ إذا ما شت سمعتوا بتسمعون ويانا في تدري أنه الخضروات كلها خير وبركة وكلها فيها فوائد وفيتامينات، ولكن اليوم بنرمس على الملفوف الأحمر. شو هي أهمية الملفوف الأحمر؟ بتعرفونا في خذ الشور. وفي فقرتنا الأخيرة بنرمس عن قسطرة العين، وحقيقة يعني لأول مرة داخل الدولة 80% يعني نجاح عمليات قسطرة العين في مستشفى دبي، فهذا نجاح ممكن نسلط عليها الضوء اليوم من خلال لقائنا مع الدكتور عبد الله النقي استشاري جراحة العيون بمستشفى دبي. إذا مستمعين هذه مواضيعنا اليوم، فالرايح اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنناقش وياكم المواضيع باستفاضة، فكونوا ويانا.
الرايح الأولى
منكم وفيكم، سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حين يوم قيل العشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لأن منكم وفيكم كل صبح بنناجيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباح الخير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل بن فري المجروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المجروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
يا مالك الروح رعيها، أحط لوسادة على وسادة، وأشم ريحتك فيها. يا التاج عراس يا السادة، يا مالك الروح رعيها، أحط لوسادة
الأولى تراثنا وفيكم الرايح ويا سماح العبار
جدد التحية بمستمعين الكرام اللي يسمعونا من خلال إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. نتكلم اليوم عن أهمية الوازع الديني في الحياة الأسرية. هو يعني إذا نتكلم بشكل عام فالوازع الديني مفروض أن يكون الرقيب والحاضر طول الوقت في حياتنا كلها، ما بنقول في معظم حياتنا، في حياتنا كلها. وبأن بما أننا نحن برنامجنا اجتماعي فاليوم بنسلط الضوء على ليش تستوي المنغصات في الحياة الأسرية، ليش الناس تتضارب على أقل شيء. مو بالكل، فهاي أنا نقول مو بالكل، في وفي سبحان الله، في ناس تخاف رب العالمين في تعاملاتها، وفي ناس تخاف نص نص، وفي ناس مول ما عندها خوف ولا رقابة، وتشوفها يصلي وبتشوفها تصلي وتصوم وكل شيء، ولكن في جزء مفقود في التعامل. المشكلة أن نحن يوم نحكم على الناس مرات ما ننتبه للجوهر كثر ما نركز على المظهر. بمعنى يوم أنا أبغى يصير أخطب حق ولدي، أشوف والله هاي البنت زينة. بتفكيرنا نحن، أنا أتكلم بتفكير الإماراتي المحلي، نحن شو نقول؟ بنت زينة، تحجبة، ما تظهر شعرها، ما تحط ميكب، تصلي برا بوالديها. لكن نحن ما شفناها هي كيف تتعامل مع الآخرين. أنت تصير من أول ودية تصير بتخطب، وشفت البنت وحكمت عليها بهذا الحكم، وعلى الرجل نفس الشيء. يوم سألوا عنا شو الريال؟ الله ريال، راعي مسايد، صلي مستقيم، رد البيت من وقت إلى آخره. ها كلام حلو، ها كلام في الظاهر نحن نشوفه، لكن كواليس البيت نحن ما نعرفها كيف بتكون. ترى للأسف الشديد نحن عندنا، للأسف أرد أقول مرة ثانية، نحن نكون مسلمين مرات نكون متأسلمين، يعني ظاهرنا شيء وباطننا شيء آخر. تشوف الوحدة في دوامها وفي حياتها وجدام ربعها بويه وبصورة، وخلت تدخل البيت استوت إنسانة مختلفة 360 درجة، والرجل نفس الشيء. يشوفون هذا في الدوام يحسدون، حرمت عليه، يا حظها ماخذنا هذا فلان. يوم يصير البيت يتغير 180 أو 360 درجة على النقيض مع زوجته وعياله، برع الابتسامة هالكثر وشق الحلج، وفي البيت أبو الهول. فليش هذا أبو الهول وليش يتغير في البيت؟ لأن نفتقد الوازع الديني، لأن ما نتحرى مرات أن نتحرى من معنى أن نحن ناخذ بعين الاعتبار، مو بنتحرى بلهجتنا المحلية، ما نتحرى الرقابة والوازع الديني والورع والخوف من رب العالمين في تصرفاتنا وفي بيوتنا وفي عيالنا. يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، سويها برع، كان في البيت أدخل البيت ما تبوز. أتفشخر مع ربعي وأصرف وأسوي عزايم وإلى آخره، وفي البيت رواية ترى أشياء ناقصة في المطبخ يمكن. هذا من وين يا مستمعينا؟ ما تسمعون عن الحالات؟ تستوي لكن من وين؟ لأنه ما في مراعاة للوازع الديني، ما أراعي حق الله، وما أحترم أن هذا البيت أنا مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن هنا تبدأ المشاكل تتسرب في حياتنا الأسرية، لأن مثل ما ذكرت في المقدمة، الدستور الرباني اللي رب العالمين أوجده ونزله والسنة النبوية ما خذناها يعني ككتالوج، في حياتنا. نحن كلنا في هاي النقطة، أنا أقول كلنا نأخذ من الدين اللي نبغيه. بحط ميك اب مرات؟ لا، مرات ما بحط ميك اب. ما بسوي هالشغلة؟ لا ما بسويها. على كيف ترى أنا يعني أتكيف وأخذ من الدين اللي يناسبني ولا على ميولي؟ صح ولا لا؟ نكون صريحين شوية في كلامنا. فهذا هو سبب مشاكلنا بشكل عام. إذا بنتكلم وإذا نبغي نحط إيدينا على الجروح اللي فينا، لازم نكون واقعيين وعندنا نوع من الشفافية والصدق في الطرح ومواجهة أسباب الفشل أو الإخفاق في حياتنا. شيء ثاني اللي هو موضوعنا اليوم، الوازع الديني. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. جميل، ونحن نتحرى راعي الدين وإلى آخره. ولكن أنا ما أعرف ليش مرات صاحب الدين اللي نحن ارتئينا فيه أنه صاحب دين ما يكون يعني ما يكون موافق لسقف التوقعات يوم تتوقع منه شيء. بمعنى هذا صاحب الدين اللي نحن ندوره وحصلناه ويوزناه بنتنا ما كان مثل ما يقال عنه، ما كان صدق صاحب دين وخلق. بمعنى أنه يظلم، يهجر، يضرب، وهي الأشياء مو موجودة في الدين. فالشيء اللي المفروض ننتبه لأكثر من قصة أنه يصير يصلي الفجر في المسجد ولا يصلي الظهر في البيت ولا آخره، هو شو داخل بيته، داخل أسرته ويا أمه ويا أخوانه ويا أخواته. هل هو بار؟ هل هو يحترم أمه وخواته وإخوانه؟ هل هو إنسان يتحمل المسؤولية؟ ترى المسؤولية نوع من الدين، لأن قلنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمسؤولية هاي نحن وايد نتكلم عن المسؤولية، ولازم ننشئ عيالنا على تحمل المسؤولية، وننسى أن المسؤولية هي جزء من الوازع الديني أو جزء من منظومة الدين الإسلامي. فمتى ما كان الشخص سبحان الله يتقي الله في أمه وفي إخوانه وفي خواته، متحمل المسؤولية، هنا تقدر تقول هذا يعني تأمن علي تعطي بنتك. وهي نفس الشيء، البنت متحجبة وحشيم وما تحط ميكب، انزين هي شوف البيت، هل تحترم أمها وإخوانها وخواتها؟ هل هي مو بس ظاهريا ولكن أيضا في كواليسها العائلية ومع ربيعاتها ومع في دراستها في وظيفتها، هي إنسانة جديرة بالإحترام وجديرة أن هي تكون زوجة أو لا؟ هذا هو المعيار اللي بنناقشه عقب الفاصل. مستمعينا في تريونا
الرايح، الأولى هويتنا تاريخنا الأولى منكم وفيكم.
الله، اسميها السيرة طماشة.
وبالله طماشة، ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين نوصل دبي؟
ما يبالك، حول الساعة، ساعة ونص.
يا الله، ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
كان يسبع فاصل أربعة.
قصر الدوب.
أنت عاش براشد.
هلا.
لا تحسب إني يوم أناديك برجيم.
عاشو.
بقايا من صورك القديمة.
قصر الدوب. ويا ابو حمد. كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله، طاف الوقت وما حسينا.
قصر الدور
على الأولى.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان، وانشري في النفس أشداء الأماني.
الأولى 107.4.
ما فيك ذرة غرام ولا الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
جدد التحية بكل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. مواصلين وياكم مستمعينا فقرتنا الرئيسية، ونذكركم بالموضوع، موضوعنا عن أهمية الوازع الديني في الحفاظ على الأسرة. والحين بنتعرف أكثر على الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذ ثاني سعيد، مأذون شرعي واستشاري أسري. صبحك الله بالخير أستاذ ثاني.
صباح الخير.
صباح النور والسرور، حياك الله ويانا في الرايح.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا أستاذ ثاني. يعني حقيقة تثبت أغلب الدراسات أن ضعف الوازع الديني هو اللي ممكن يعني يعصف بالحياة الأسرية والزوجية، فلو تحدثنا عن هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن دين الإسلام دين حنيف واضح وسمح، يدعو إلى التعاون وإلى المسامحة وإلى التآزر وإلى المحبة، وأقرب ما يكون الشخصين إلى بعض زوج وزوجة. هذا العلاقة بين زوج وزوجة عقد، له شروط، في شروط وفي واجبات وفي حقوق. فللأسف يعني نحن بعدنا عن ديننا الحنيف، عن تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، عن سننه وتوجيهاته، جعلت بعض الشباب سواء كانوا من النساء أو الرجال لا يعون فعلا مسؤولية الزواج، مسؤولية الأسرة. فأنا كزوج عندي واجبات الزوجة هذه، كيف أعرفها؟ لازم أتفقه في الدين، يعني ديني أنا واضح، تعليمات بينة وسهلة، ممكن أستسقيها من أي عالم موجود في الإمارات، وأنا خاصة دبي بالذات، يعني فيها علماء. فأنا لما أقدم على هذا العمل وأدخل في هذا العقد المبارك الشريف العالم، علي أن أعرف الواجبات التي علي تجاه الطرف الثاني اللي هو الزوج.
تثقيف ما قبل الزواج.
ما أسمع شوي.
أقصد تقصد التثقيف أو الثقافة الدينية قبل الزواج، إنه هو مو بس عرس والسلام وانتهى الموضوع.
طبعاً أنا لما أقدم على شيء معين في الحياة كاملة ليس في الزواج فقط.
صحيح.
يجب أن أعرف شو بكون، كيف بكون، شو وضعي بيكون، بكون عندي استعداد كامل. بعدين هذه في النهاية مسؤولية، يعني تحمل المسؤولية. يجب أن أكون أنا مستعد لها، ومحطة لاستقبال جميع التساؤلات والطلبات. فكيف بعرفها؟ لازم أتعلم، أدرس، أتفقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعندما أنا أبغي الخير أتفقه في ديني، أعرف شو علي شو ما علي. مش معقول أنا بعد ما أكون زوج تسأل المرأة وأنا ما عندي المعلومة أرد عليها، بعد ما أكون أب يوني أولادي يسألوني وما عندي جواب، سواء في الأمور الشرعية وغيرها، وأهم الأمور الشرعية. للأسف يعني نحن توجهنا بعيد شوي عن الوجهة الصحيحة اللي المرسومة لنا من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة
علي أنا، نعم
لا تفضل.
واضح السؤال الخط، والله أنا ما أسمع عليك، تفضلي.
دام فضلك، أنا تقول الحين نحن البعض يمشي في الاتجاه الغير صحيح، كيف نحن نوجد وعي عند الناس إن يا ناس ترى كل ما الإنسان ابتعد عن الدين، ابتعد عن الوازع الديني، ابتعد عن مخافة رب العالمين في الحياة الأسرية، كل ما كان هذا سبب في الشقاق والمشاكل. وأنا كنت أتكلم في المقدمة، نحن يوم نبغي نخطب حق حد أو حد يتقدم لخطبة نفكر هذا يصلي في المسجد، هاي البنت متحجبة، هاي كذا كذا كذا، نطلع للأمور، نشوف الأمور الخارجية، ولكن تتم الكواليس هاي ما ندري بها. فكيف الواحد يتحرى حسن الخلق، وأن هذا الإنسان وهاي البنت إذا خافت رب العالمين في كل شيء أكيد بتخافه في زوجها، وهو نفس الشيء.
صحيح، هذا صحيح. والقاعدة الدين المعاملة.
أيوة نعم.
الدين المعاملة. أنا تعاملت مع هذا، له أصدقاء، لها صديقات، تعاملوا معه كيف تعامل، كيف إذا سافر معه. صحيح. إذا سافر مع صديق خارج أذن السفر يسفر عن أعتقد أن الناس أو الرجال في المسجد. فأنا أعرف عن طريق صديقة، عن صديقاتها كيف تعاملها معهم. التعامل هو اللي يظهر شخصية الإنسان، وفعلا تمسكه بالدين أو غير تمسكه بالدين قد يظهر لي أنه متمسك، ولكن تعامله مختلف، تعامله بعيد.
صحيح.
التحري هنا واجب علينا طبعا، لن نستطيع أن نغطي 100% أخلاق الإنسان، ربما الآن هو الآن على مستوى من الخلق والدين، وسبحان الله بعد ما يتزوج يختلف، وحدث كثير، كثير من المشاكل والقضايا اللي ننظرها أن والله كان ملتزم ثم تغير، يعني فيها أشياء كثيرة، وكانت ملتزمة ومحجبة وبعدها سافرة.
تمام.
الآن العبء على، أنا أقول على الدولة كذلك، الجهات المعنية بالإرشاد والصرف والنصح والتعليم الإسلامي مثل الشؤون الإسلامية والعلم الصيني، محاضرات، تثقيف، خطب الجمعة كذلك، أنا أستفيد منها، أستفيد أوجه خطب الجمعة في إصلاح وإعداد الأشخاص اللي قمقين على الزواج، إعداد جيد، يعرف واجباته، يعرف تركز على بعض الجوانب التي من شأنها أن تصلح من أخلاقنا وتعدل من مستوانا الفقهي في 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 في, في, في الأسرة، فقه الأسرة، في الواجبات اللي علي، في الحقوق اللي لي، كيف أقدر أخذها، كيف أقدر أطالب فيها. يعني هناك جهات كثيرة ممكن تنمية المجتمع، المحاضرات التي تعقد في صندوق الزواج، في مجال كثير يجيبون الناس من العلماء الفضل يقدمون النصيحة كذا. لأن أنا كشاب قد أخجل أن أتوجه إلى عالم أقول والله صحيح، لما تكون الأشياء إلزامية وأشياء مثل صندوق الزواج مثلا يقول احنا ما نعطيك المدفع الا بحضور بعض المحاضرات، طيب هذه المحاضرات ممكن استغلها في اصلاح هذه الجزئيه.
نعم.
والتوجيه هنا يكون يعني لا فقط اعطاء المنحه دون ان يكون هناك توجيه فعلي.
نعم.
وحضور يستفيد منه الحاضرون كلهم.
تمام. استاذ ثاني، لو تعطينا يعني ممكن نماذج عملية لتطبيق الدين في الحياة الأسرية أو في الحياة الزوجية.
أنا لما تجيني زوجتي مثلا تسألني تقول لي والله أنا عندي مشكلة معينة في حياتي الزوجية، المرأة مثلا لا حياة في الدين، تحيض أو كذا، فكيف أنا أقدر أنصحها، كيف أقدر أوجهها إذا أنا لست فقيها في هذه الجزئية، يعني ما عندي علم فيها. إذا أنا فهمت سؤالك.
هي صح، لا بمعنى أن مرات يعني أنتوا كيف تبون نكون في حياتنا الزوجية، كيف ندخل الدين في تعاملاتنا الزوجية، ما حضرتك والحديث الشريف الدين والمعاملة، فأخير يعني أقرب الناس أنك تعامله بحسن الخلق هو زوجك أو الزوجة. يعني أنت ما تكون طول الوقت يعني شاق الحلج، اسمح لي في الكلمة، شاق الحلج برا ويا ربعك وترد البيت مبوز.
هذا زي ما نقول، إحنا دائما نقول إحنا عندنا قضايا ننظرها في الإصلاح بعد المحاكم في التحكيم الشرعي، نوجه هذا التوجيه. يعني صح، أنا أقرب الإنسان، أقرب شخص له زوجه، والزوجة أقرب شخص لها الزوج،
وهي تكون متبرجة ومتعطرة كل زينتها خارج البيت، وتصير البيت جاب رايلها بريحة البصل وبالكشة وبال
يعني هذا نحن نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من حسن إيمان المرأة حسن تبعولها
للزوجية. نعم.
فهذا يعني هذا ما درس في يعني عفوا في الحياة الزوجية وفي المعاشرة، ما في مثل في العالم. كيف المرأة عشان تحافظ، عشان تحافظ على إيمان كامل وتحسن إيمانها، تكون حسنة في كونها زوجة لزوجها حسن التبعل يعني تضع نفسها في 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 يد زوجها وفي استمتاع في الدين بشتى الطرق وشتى الوسائل وشتى الأساليب. عرفت كيف؟ فنحن يعني أنا بس أطلب من الأخوة اللي مقدمين على الزواج يا أخي راجع مثلاً أجلس في محاضر محاضرات تتكلم عن الزواج توجه إلى ناس معنيين بهذا بالإرشاد والنصح وأسألهم.
ويقرأ هو حتى لو ما يبغى يسأل حد بدأ الإنسان يقرأ ويثقف عمره يسمع برنامج الرايح زين.
نعم هذا موجود طلع لكن أنا بعد يعني لأن نحن من عاداتنا ويعني وأساليبنا نكون عندنا شوية نوع من النشوز أو نوع من عدم تقبل أو حضور أو رغبة في الحضور. فأنا يعني أدعو بالجهات المعنية مثل وكبر ذلك خطب الجمعة المحاضرات غيرها المنتديات التي تحضر برامج التلفزيون فيها برامج كثيرة ليش أنا ما أستقلها إذا عاد كذلك فيها برامج الناس بيستمع إليها وتشاهد التلفزيون بدل ما حضرنا برنامج مثلا و يعني ليس له معنى وليس له هدف سامي أحط له برنامج سامي له هدف سامي إصلاح أزواج حياة سعيدة غير ذلك من الأشياء. في أسلوب أساليب كثيرة ممكن أنا أستفيد منها لكن نحن عادتنا يعني للأسف بعيدين عن التفقه في الدين. هذا الشيء اللي نحن ملزمين فيه ولكننا يعني للأسف بعيدين عنه. يعني في أنا بس أقول لك في 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 القانون الأحوال الشخصية الإماراتي الاتحادي 28/2005 حدد معنى وشو العقد. يقول عقد الزواج يقول العقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعا غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة. يعني المشرع وضع لك هذا القانون وضع لك هذا التبسيط وشرح كافي لعقد الزواج راجعه اقرأ فيه بتستفيد. وبأذكر إذا في وقت حقوق وواجبات الزوجين تسمحي لي
تفضل.
يعني القانون واضح لكن احنا العقد الزواج عقد فيه واجبات وفي
حقوق.
فمن الواجبات والحقوق المشتركة حق استمتاع كل من الزوجين بالآخر فيما أباحه الشرع المساكنة الشرعية. أنا أقرأ طبعا النص من الكتاب. حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على خير الأسرة العناية بالأولاد وتربيتهم بما يحصل نشأتهم نشأة صالحة. ثم تحدث المادة 55 تقول حقوق الزوجة على الزوج النفقة عدم منعها من إكمال تعليمها عدم منعها من زيارة أصولها ومنها وأخواتها والسماح لهم بزيارتها بالمعروف. عدم التعرض لأموالها يحدث أشياء كثيرة من الأشياء عدم الإضرار بها ماديا أو معنويا لحسن المعاشرة العدل بينها وبين بقية الزوجة إذا كان الزوج عند أكثر من زوجة. هذه حقوق الزوجة على الزوج ست عدها القانون. هني في المادة اللي عقبها تقول حقوق الزوج على زوجته نراها نص سمونا حقوق الزوجة على الزوج طاعته بالمعروف الإشراف على البيت والمحافظة على موجوداته إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع. فنحن للأسف فاهمين الأزواج يعني مقصرين صراحة نحن مقصرين جدا في الواجبات اللي ألزمنا بها عقد الزواج. المرأة هي اللي تقوم بكل شيء، هي تعلم الأولاد، هي تسبح الأولاد، هي تحمل الأولاد، هي تأخذهم إلى المستشفى، هي تعلمهم، هي تأخذهم إلى المدرسة، وهي تدرسهم في البيت، وتقوم إذا في بعض الأحوال في بعض الحالات تقوم بالطبخ أو الإشراف على الطبخ أو التنظيف أو الإشراف على التنظيف في البيت. بينما لو رأينا في الشرع وفي القانون هذه كلها واجبات الزوج.
سبحان الله.
هو يقوم فيها الزوجة مثل ما ذكر القانون هذه طاعة الزوج بس. فنحن مهما أدينا من أزواج للمرأة وبذلنا لها من عطف ومن إحسان ومن أموال إذا صح التعبير ومن رعاية ومن غير ذلك، بعدنا مقصرين في حقوقها لأنها تقوم بكافة واجبات الزوج بموجب عقد الزواج. هي أنا عليه واجبات الزوج، لكن الزوجة العرف يرى أو جرى أنه الزوجة تقوم بهذه الأشياء مع أنها من واجبات الزوج.
صحيح.
فأنا من باب الإحسان ومن باب رد المعروف ومن باب الرد الجميل يجب أن أكون معاملة حسنة، معاملة يعني طيبة، كلمات طيبة، لذا أستعمل العنف أبدا، بالعكس أحاول أن أرضيها بشتى الطرق، أقدم لها المواساة، أقدم لها، أحميها، أقدم لها الحماية وأجعلها في 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 اطمئنان وفي وفي رعاية وفي وفي حياة هانية بقدر ما أستطيع، لأنها تقوم بواجباتي. يعني أقل المعروف الإحسان لها.
أستاذ ثاني، شو تقول للزوج كذا حالة يعني تعرض علينا أن الزوج يوفر كل الأشياء المادية ويوديهم ويجيبهم حاط الدريول وحاط البشاكير ويسفرهم وكل شيء، ولكن هو جاف في تعامله مع الزوجة، بمعنى ما في حنان في الكلام، في كله دفاشة، يعني كله ما يبغي يضحك، ما يبغي يضحك.
هذا واقع للأسف، ونحن نأمل أن يكون محدود، نأمل أن يكون محدود. يعني نحن بالعكس، يعني نحن أدرني في الإمارات خاصة ما شاء الله عليهم، يعني مع جفوتهم هذه، ولكن فيهم جانب من الحنية، جانب من الحنية. فأنا يعني هذه زوجتك، هذه والله سبحانه جعلها لك سكن، وكانت في بيت، نحن نقول في بيت أبوها، كانت أميرة، لما انتقلت إلى بيت زوجية يجب أن ترقيها تصير ملك، ما بتصير خادمة أو تصير شغالة، لا يعني يعني هذا نحن يعني أعتقد من المعروف، من الواجب، من عفوا إذا استعمل كلمة من الرجولة، من الشهامة، أن نحترم المرأة ونقدر منها ونعطف عليها، نشعرها بالأمان. يعني في كثير من النساء للأسف ما يشعرن بالأمان مع أزواجهم. ليش؟ لا بالعكس، أنا كزوج مطالب يا أخي، أنا يعني مطالب أن أكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في وفاتي والله ماذا أوصى؟ قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. قال الصلاة من بعدي ورفقا بالقواريف، يعني جمع بين الفرض الكبير العظيم في واجبات من أركان الإسلام اللي الصلاة، وقال رفقا بالقواريف. يعني أنا يعني إذا جمع هذا الواجب الكبير الصلاة وعماد الدين مع الاعتناء بالمرأة، إذن له معنى
أكيد.
وخيركم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته، مع أنه نبي وحاكم، كان يكون في حاجة أهله، كان يخصف نعله ويحلب شاته ويكون في حاجة أهله. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة ويقوم بهذا العمل، فمن باب أولى نحن نتأسى به، نحن نسوي مثل ما يسوي.
صحيح، هو كلامك يعني كله صحيح.
أشياء كثيرة ممكن نحن نتكلم فيها طال عمرك، يعني
في أشياء كثيرة لكن الوقت
يعني يداهمنا. الابتسامة صدقة، تبسمك في وجه أخي صدقة، فما بالك في وجه زوجك.
صحيح، نحن شكرين
لك، لك أجر فيها، لك أجر كبير، سبحان الله.
شكرا لك جزيل الشكر أستاذ ثاني سعيد. الموضوع لا ينتهي، ومثل ما ذكرت يعني كل التعاليم هي موجودة في الكتاب وفي السنة، فإن شاء الله بنفرد لك كثير من الحلقات إن شاء الله للوعي.
إن شاء الله.
جزاك الله خير أستاذ ثاني، وميزان حسناتك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا المستمعين اسمحونا بنظهر فاصل وبنواصل الساعة الثانية إذا الله راد. تريونا
الرايح
منكم وفيكم.
بيت الخير تطلق أكبر حملة للخير في عام الخير.
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
بيت الخير تنتظر أياديكم البيضاء من أجل إسعاد آلاف الأسر والأرامل والأيتام.
يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
بيت الخير تحول عطائكم إلى أكثر الناس حاجة. للتبرع 800-22-554.
متابعينا الأعزاء، دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به ابائنا واجدادنا.
الناس اشتروا حلال للانتاج واليوم يجرون ثمار يركبون
فيه. منتج تطول عمرك من اول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بتيجي.
على حسب المطيه، المطيه اذا كانت مناعتها قويه
ظل لك
شيء. العرب الاولين كذي يعطون عقبه مركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد.
الانسان المضمر بدون شبوك ما يوصل.
تبون تعرفون اكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى.
التنوع الثقافي أعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات.
هاي إضافة للدولة. إحنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم.
الأولى
إماراتية.
يا جميل الوجه والطبع الخجول، لو كان ما يدري وش كثر أنا.
تراثية.
تعلمنا في بعض الأشياء من هلنا الأولين إن يوم يوصونك يطرشونك لحد معين.
للميالس عندنا نظام، إن دخلت على ميلس يحتاج إنك تصير الراعي الميلس سلم عليه قبل.
وطنية.
الإمارات للطعام يمثل رمز لكرم أهل الإمارات. الشيخة هند أقرب الناس للناس ومحبتها الدائمة لعمل الخير يجعلها الأنسب لقيادة هذا المشروع الجديد.
الأولى 107.4.
ليش دبي؟
دبي تشرح خاطر.
دبي العز.
دبي هي أندر بلاد العجائب.
نبني القمم العالية بالهمم العالية.
ليش دبي؟
تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولد.
ليش دبي؟
لأن مدينة دبي للاستوديوهات تعتبر من أهم مجمعات الأعمال المتخصصة في قطاع الإنتاج والبث وصناعة المحتوى الإعلامي في المنطقة. نجحت مدينة دبي للاستوديوهات في استقطاب مجموعة من شركات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والمواهب العالمية، وهذا بفضل وجود المرافق المجهزة بمستويات عالمية من المساحات والإجراءات التنظيمية اللي نجحت من خلالها المدينة بأنها تستوي وجهة مفضلة لأعمال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
علشان الوطن برود نورد حوضه المورود، حشد حشود سود كبود نحمي ساس بنيان.
الأولى 107.4.
كنا وقفنا وقفة الشجعان للشجعان، وعلمنا الرجال توقف وتهزم مصايبها. ترانا الطاهر من السلع لين آخر حدود عمان، قبور جدودنا والرايه العليا نصايبها نصايبها نصايبها.
وقصوم الله العظيم أنه حولنا أنه
عليه. الأولى 107.4.
الخلاصة يا زعيم المرجلة، أن كل الشعب في أمرك يدور، أن كل الشعب في أمرك يدور.
أن كل الشعب في أمرك يدور، وليه بديته يا محمد كمنه، وكلنا وياك يا صقر الصقر. كيف تنسمه وكيف أن الغدر بصحابه يدور وحصنه اللي فيه لا تزلزله ودك داره وخلي تدبيره يبور ودك داره وخلي تدبيره يبور
الخلاصة يا زعيم المرجلة أن كل الشعب في أمرك يا محمد كمله
يا محمد
كلنا وياك يا صقر الصقور
خلهم عن غدرهم في مشكلة اختبوا مثل الزواحف في الجحور دولتك بالاستوى متيمنة والشهادة نور ساطع فوق نور
والشهادة نور ساطع فوق نور
ومن جرح سبع الفلا يتحمله والأسد إذا انجرح صار مخطور الشهامة بشعبنا متأصلة ديرة الشجعان وافين الشبور ديرة الشجعان وافين الشبور بينه وبين العرب بنحط سور ومن زمان ترانا عرف المسألة ولين نشوف اليوم من ذيك البدور الحذر الحذر يا من قدرنا تجهله عن فعايلنا لا يعميك الغرور دم من ضحى ترى ما نهمله عشت صبور كل هذا الشعب عشت صبور والنصر بعزومنا بنحصره ويا محمد أبشر بيوم السرور الخلاصة يا زعيم المرجلة أن كل الشعب في أمرك يدور
أن كل الشعب في أمرك يدور
ليه بديته يا محمد كمله كلنا وياك يا صقر الصقور علم الخاين يا كيف تنسله وكيف أن الغدر بأصحابه يدور
الأولى منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
ما
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامج الرايح، واسمحونا ننتقل لفقرتنا الثانية.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المكر،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور.
خذ الشور اليوم مستمعين بنرمس عن الملفوف الأحمر. طبعا سبحان الله، يعني الله أعطانا هاي النعم من الخضروات والفواكه وكل الأشياء الموجودة، وكل شيء له فائدة وكل شيء فيه دواء. وسبحانه في سبحان الله، يعني رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف ذكر فيما معناه أن ما خلق الله من داء إلا وجعله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فاليوم بنرمس على الملفوف الأحمر وبنعرف شو فوائده. فوائد الملفوف الأحمر يحتوي على نسبة كبيرة من مادة تسمى الأنثوسيانين اللي تحارب مرض الزهايمر، وتساعد المخ على منع تشكيل الترسبات اللي تتسبب في فقدان الذاكرة والإصابة بمرض الزهايمر. وبعد الملفوف الأحمر أو هاي المادة تحسن القدرات الذهنية وتساعد على التركيز وتقوية الذاكرة. ويعتبر بعد الملفوف الأحمر من النباتات اللي تقاوم مرض السرطان، لأنه يحتوي على 36 مادة كيميائية مفيدة تحمي الجسم من خطر مرض السرطان، وتحتوي بعد على مضادات أكسدة تحمي الخلايا من التلف والتسرطن. وسبحان الله الملفوف الأحمر يعني في كمية من اليود اللي تحمي وتقوي الجهاز العصبي والأعصاب وتحسن وظائفه. ويعالج الملفوف الأحمر بعد مرض قرحة المعدة والعديد من أمراض المعدة الأخرى، لاحتواء على كمية كبيرة من الأحماض الأمينية. إذن مستمعينا كلوا ملفوف أحمر، حطوه على سلطاتكم في وجباتكم، ونتمنى للجميع السلامة. وننتقل لفقرتنا الثالثة.
تدري أن
الاكتئاب أو اكتئاب الحمل أو اكتئاب ما بعد الولادة يعني يصيب الحريم، وشيء طبيعي، وفي حرمة واحدة من كل 6 حريم ربا معرضة إن هي أيها مرض اكتئاب الحمل أو اكتئاب ما بعد الولادة، والكلام وفقا لمنظمة الصحة العالمية. ولكن في نيوزيلندا ما شاء الله عليهم، سوونا دراسة أكدوا من خلالها أن ترى أنتم مو بس الحريم اللي معرضين للاكتئاب ما قبل اكتئاب الحمل أو ما بعد الولادة، حتى ريايل وحليلهم ريايل بعد ممكن يجيهم الاكتئاب هذا. فالباحثون سووا دراسة، وهالدراسة شملت 4000 ريال، فحصلوا أن ما يقارب 6% ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب في أحد المراحل أثناء فترة الحمل أو في الأشهر 9 التالية لولادة زوجاتهم. دكتور سعيد عبد العظيم، في أستاذ الطب النفسي في جامعة القاهرة، يقول أن نحن لازم ما نستهين بموضوع اكتئاب فترة الحمل أو ما بعد الولادة، لأنه يوضح أن ممكن عدم العلاج أو عدم الاهتمام بهذا الموضوع يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ممكن تصل إلى محاولة الانتحار أو حتى قتل هذا الطفل بالنسبة للحرمة. ويشير إلى أن بعض النساء عندهم استعداد كبير من غيرهم للإصابة باكتئاب الحمل أو ما بعد الولادة، خاصة إذا كان في عيلتهم حد عنده تاريخ مرضي بهذا الاكتئاب، وخاصة أيضا الحريم اللي عندهم سوء في الحالة المزاجية قبل موعد الدورة الشهرية. ويوضح الدكتور أن تغير الهرمونات عند المرأة خلال هاي الفترات هو السبب المباشر لحدوث هذا الاكتئاب. من أعراض الاكتئاب هذا مستمعينا الشعور الدائم بالحزن، قلق، قلة النوم، فقدان الشهية، أن الوحدة تصيح بدون سبب، شعور بالذنب، باليأس، أسباب أو أحاسيس ما لها أي مبرر. فينصح دكتور عبد العظيم أن المرأة تحاول أن تحصل على مساعدة طبية عسى تتجاوز مرحلة الاكتئاب، سواء عن طريق التحدث مع الدكتور عن الأشياء التي تشعر بها، فيقدر الدكتور يقدم لها الدعم النفسي ويعمل على إزالة المخاوف اللي هي تعاني منها، سواء بأدوية أو بدون أدوية. ولكن بحسب منظمة الصحة العالمية هذا الاكتئاب ممكن اللي هو يكون مع فترة الولادة، ممكن يطول إذا لم يعالج، ممكن يستمر لأشهر أو حتى سنوات، وممكن يأثر على صحة المرأة وعلى معدل نمو الطفل سبحان الله. وتقدم منظمة الصحة العالمية يعني عدد من النصائح للحريم اللي يعانون من هذا الاكتئاب اللي هو اكتئاب ما بعد الولادة. في مقدمتها البوح إن الوحدة تتكلم تفضفض بالمشاعر اللي تنتابها لأشخاص القريبين منها، وتقدم وتطلب الطلب الدعم والمساعدة، وتكون حريصة إن هي مثلا تظهر برا، تتكشت، تطلع في الجو حلو، طبعا تطلع في كشتات في الهواء الطلق، التحدث مع الأمهات الأخريات اللي ممكن يقدمون الشور والنصيحة بخصوص هذا الموضوع، خاصة ممن عانى من هذا الموضوع. أما فيما يخص اكتئاب الرياييل، فبحسب الدراسة اللي أجريت في نيوزيلندا مستمعينا، ارتبطت أعراض الاكتئاب بين الرياييل خلال حمل يعني زوجاتهم، فيشعرون بالتوتر، سوء في الحالة الصحية. وزاد احتمال ظهور الأعراض بين الرياييل اللي انتهت العلاقة بينهم بين أمهات أطفالهم، أو حتى اللي كانوا بدون عمل في هذه الفترة أو عندهم تاريخ من الاكتئاب. وطبعا يقول الباحثون أن طريقة العلاج في حالة الرجال ما تختلف وايد عن طريقة العلاج في حالة الحرمة المصابة بالاكتئاب، فقط المفروض أنهم يطلبون المساعدة من المختصين، وعدم تجاهل الموضوع وعدم تجاهل هذا الشعور، لأن التجاهل والاستمرار الشعور بهاي الأعراض ممكن يؤدي إلى تفاقم المشكلات. ومثل ما ذكرنا في حالات وصلت إلى الانفصال ما بين الزوج والزوجة بسبب إهمال هذا الموضوع، إهمال الاكتئاب. وسبحان الله، يعني الإنجاب يعني نعمة عظيمة من رب العالمين. فالحمد لله ما مرت بهاي الحالة ولا أبغي أتعرض لها، ولا أعرف إن كيف الوحدة تكون يعني الله أهداها هدية هي وزوجها ويهم نوع من الاكتئاب. يمكن الحالة تكون أقل عندنا كشعوب مسلمة، ولكن هاي دراسة في نيوزيلندا موجودة. فنتمنى أن كل أم وأب يستمتعون بهاي البذرة وبهاي الذرية، بالعكس هاي نعمة وهبة من رب العالمين، الكثير يفقدها والكثير يتمناها. فاصل مستمعينا، برد نواصل فقرات الرايح فاتمو مع الأولى.
الرايح
أنا
الشيخ حمدان،
حمدانيات.
اسمك غدا غياث والاسم محسوب، غياث يوم تغيثنا في الميادين، هذيك مضروبة وهذاك مضروب، من فعلك تخلي الحبارية كراوين.
حمدانيات.
الله، اسميها السيارة طماشة،
وبالله طماشة، ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام،
عاد كم يبالنا لين نوصل دبي؟
ما يبالك، حول الساعة، ساعة ونص.
يا الله، ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
دبي مكساب وتدري
107.4
قصر الدوب.
انت عاش براشد
هزيله
يا
لا تحسب اني يوم اناديك برجين
حاجه
بقايا من صورك القديمه.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعه الساعه 11 قبل نص الليل على اذاعه الاولى.
ما شاء الله طاف الوقت وما حسينا.
قصر الدوب
على الاولى،
على اذاعه الاولى.
يلومني لمستري لي في الهوى ما له طموح.
غنانا غير
دور درب المريح
بين الوطايا والسفور.
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي بي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى.
الأولى 107.4.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قي الله.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغوارة ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك، هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
بس
هلا ابوي.
هلا
ابوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيب، يا عبيد رده كان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية بمستمعين الكرام اللي يسمعونا عبر الدقائق الأخيرة أو من خلال الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن هاي البرنامج الرايح، ووصلنا لي فقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
اليوم في داوها تبرى مستمعين الكرام بنسلط الضوء على يعني إنجاز ونجاح حققته مستشفى دبي، وبالتحديد يعني فريق طبي برئاسة الدكتور عبد الله النقي استشاري جراحة العيون بمستشفى دبي، تمكنوا من إعادة البصر لمريض كاد أن يصبح ضريرا مقعدا. كيف كان حالة الرجل هذا؟ شو هو الإنجاز اللي حققه؟ هذه الأسئلة وغيرها بنطرحها على دكتور عبد الله النقي استشاري جراحة العيون بمستشفى دبي. السلام عليكم يا دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تمام.
لين يا دكتور، كيف حالك؟
الله يحسنك، طيب حالك.
مبدئيا دكتور يعني نبارك لكم هذا الإنجاز الطبي اللي هو يعتبر الأول من نوعه في الدولة يعني، ونحن فخورين.
الله يبارك فيك، مشكور، ما قصرتك.
العفو يا دكتور. فلو تحدثنا وتخبر المستمعين عن قصة هذا الريال السوداني اللي وحليلة سويته له عملية وأصبح يرى نور الحياة بعد ما أن كاد يفقدها.
نعم طبعا، القصة طبعا وايد مؤثرة، لأن لما كنا في العيادة جانا شخص يعني من جنسية سودانية، زوجته جايبتنا من السودان طبعا، وكان مقيم في الإمارات قبل وفقد عينه بسبب عملية قام فيها في السودان، في عين وحدة وجاي طبعا بعينه الثانية وجاي على كرسي متحرك. وكان عايش طبعا قبل في الإمارات، لما فقد النظر زوجته بعثته إلى السودان على أساس أنه ما تقدر تعتني فيني وتشتغل في نفس الوقت، إلى أن أصبح خلاص ما يقدر يتحرك أبدا وما يشوف شيء. فلما جانا على الكرسي طبعا شفناه وشفنا أنه عنده مشكلتين رئيسيات، هي واحدة اللي هي اسمها الكاتاراكت الماء الأبيض، وكان كفيف بشكل كبير لدرجة أنه ما كان يشوف غير خيال الإنسان أمامه، وضغط عينه كان عالي أيضا. فطبعا وكان ما بيعيش الإمارات وبيرجع، فهني طبعا احنا عندنا مريض راس مال عين وحده وما يشوف اي شيء، وما نعرف يعني انه اذا بيرجع السودان بيكون حالته جيده ولا لا. فقررنا نسوي له عمليه ازاله الماء الابيض، وفي نفس الوقت لان ما حد يتابعه في السودان بغينا عمليه امنه له، وهي طبعا عمليه ويكون مستمره ودائمه. فطبعا كانت في جهاز موجود يعني وما وصل الامارات بعده، وكان هو عبارة عن مثل ما تقولين الأنبوب الرفيع جدا جدا على حلق على شفر حرف L، وفيه أنبوب داخلي، وسماكة الأنبوب هاي هي الدعامة، هي ثلث المليمتر، يعني المليمتر واحد ثلثه هاي السماكة. فطبعا ما يرى بالعين مجردة أبدا، وهذا طبعا يقوم طبعا القسطرة يكون عن طريق القسطرة، ندخل من داخل العين وندخل في القناة اللي تسحب ضغط العين وتنزل، ونعملها قسطرة ونزرعها مثل الدعامات القلبية، لكن طبعا 100 مرة أصغر من الدعامة القلبية. فطبعا أجرينا العملية، خذ كله حوالي تقريبا 20 دقيقة. وطبعا اللي لما خلصنا العملية أنا قلت حق فريق أنا ما أعرف شو كثر هالمريض بيشوف باشر، فغطينا عينه أساس نحميها. واليوم الثاني لما جاء على الكرسي المتحرك، فلما فتحنا عينه طبعا اول شيء صارت ابتسامه كبيره على وجه المريض، وفحصناه وكان نظره تقريبا 6/9 من حركه خيال الانسان. طبعا الضغط طبعا كان قبل 20 واصبح 10، نزل بنسبه يعني 50% واللي هو ضغط امن، والنظره تحسن. فهو لما خلص قالها اشر على الكرسي المتحرك، قال انا هالكرسي ماذا مره ثانيه ما بيجلس عليه في حياتي، وقام ومشى وطلع من باب العياده وما نظر للخلف. طبعا كان منظر مؤثر جدا، يعني انه كيف انه هو كان انسان مقعد وفجاه يعني في تعرفين في 20 دقيقه يتحول الى شخص اخر ومستغني عن الناس كلها. فطبعا كان شيء مفرح، وغير انه كانت إن العمليه اول مره تجرى، لانه ما اجريت قبل في الخليج العربي كله ولا حتى في الشرق الاوسط. فالحمد لله ان الله مكننا وقدرنا طبعا ان نساعد المريض هذا، وهذا طبعا الخطوه الاولى في انه شو ان نوفر هذا حق مرضانا كلهم اللي موجودين في دبي والامارات ان شاء الله.
بما انها العمليه اول مره تسوونها هنا، كيف كان التحضير لها؟ يعني كيف كان التفكير في هالاليه لعمل العمليه؟
طبعا الجسم احنا لما اهم شيء اختيار المريض الصحيح، طبعا هذا شيء الاول، هو طبعا كان حالته كلها تسمح. بعدين قمنا طبعا اتصلنا في الشركه المورده، طبعا ما كان في شركه مورده، الشركه المورده يا دوب توها كانت شو خذت حقوق الاستيراد من امريكا، فاحنا تواصلنا وياهم وقلنا لهم نبغيها يعني، طبعا هم تفاعلوا بشكل جيد وكبير معانا. فطبعا كان قبلها مؤتمر بيومين، وجاء واحد مندوب من بريطانيا اللي هو مندوب الشركه هذه المصنع الرئيسي. طبعا الجهاز ما كان غريب علي، لان انا لما كنت في كندا قبل 7 سنوات كنت مع الفريق المصنع للجهاز هذا، فانا كنت عارف عنه من زمان، لان كنت انا مشارك بالبحث التصنيع. عشان كذي يعني ما كانت عندي صعوبه كثيره في زراعة، لأن عندي خلفية عنه. طبعا أحسن شيء أنه كان أخيرا بعد 7 سنوات وصل إلى شو من مرحلة البحث إلى مرحلة الإنتاج. فلما جاء الفريق وكانت الشسم يعني التعاون كان جيد، أنهم حضروا لنا المعدات، جابوا لنا أكثر من دعامة على أساس في حالة أنه ما قدرنا، لكن احتجنا بس دعامة واحدة، فكان العمل كله جيد يعني. فهذا التحضير كان، الشخص كان جاي من بريطانيا، الشركة الأم موجودة، هيئة الصحة على علم بالموضوع، المريض على علم، فهاي التحضيرات، وطبعا اختيار المريض المناسب أهم شيء لنجاح أي عملية، واختيار المريض المناسب حق العملية هاي.
شو تعني باختيار، يعني شو الشروط المطلوبة حسب العملية تنجح؟
أيوة، المريض المناسب لازم يكون عنده يعني القسطرة تكون عينه عند الزاوية منفرجة، يعني مكان القسطرة يجي في زاوية في داخل العين. إذا كانت الزاوية حرجة هذه الدعامة ما تدخل، وممكن تنسد زاوية بالزاوية الحرجة هاي. فلازم المريض في داخل العين في هالزاوية يكون زاوية مفتوحة اسمها يسمى الماء الأزرق بالزاوية المفتوحة. فهذا شيء مهم جدا، لأن لو سوى واحد في مريض ما يصلح له ممكن القصد الالتهاب دعامة تنسد، عشان تدي هذا القصد بالمريض اللي يكون الاختيار المناسب للمريض.
نعم، عمر المريض يلعب دور في نجاح العملية؟
لا، العمر طبعا كل ما العمر المناسب هو بين عمر تقريبا 45 الى عمر 65، لكن طبعا هذا العمر المناسب وهو اكثر الاعمار او 75 عفوا، وهي اكثر الاعمار اللي صابون فيها الناس بشوف ارتفاع ضغط العين، يعني معظم الناس يكونون من 45 الى 75 سنه.
تمام،
فهو العمر المناسب هذا، لكن مش اطفال مثلا، ما تقدر يكون هذا حق اطفال او الصغار في السن.
هي من عقب يعني الأربعين سنه،
يعني تقريبا من عقب الأربعين عند المريض هذا.
نعم، أيضا تمكنتوا من عمل عملية لمريض مواطن كان فقد النظر تقريبا عقب ما أصاب بانسداد نادر في الأوعية الدموية.
نعم، في كان عندنا مريض قبل حوالي تقريبا شهر ونص، حالة مختلفة جدا طبعا عن الحالة هذه. هذا مريض طبعا كان عنده انسداد في الشرايين الرقبة، وأدت إلى انسداد الدم الوارد إلى العين. فطبعا جاب ضغط عالي جدا في عينه، يعني حوالي 50 أو 55، وهو طبعا الضغط الطبيعي للعين يصل إلى 20 فقط، فطبعا ضعف الضغط الطبيعي، وكان في عنده نزيف في عينه. طبعا هذا كان عنده أيضا ثلاث مشاكل، هو الاعتلال الشبكية وضغط العين والماء الأبيض. فطبعا هذا سوينا له اللي هو عملية ثلاثية، اللي هو أزلنا له الماء الأبيض وعملنا له زراعة صمام في جدار العين، فصلنا جدار العين إلى نصفين وحطينا فيه جهاز منظم لضغط العين، ودخلنا أنبوب في داخل العين بحيث أنه شو يعير ضغط العين المناسب. وأيضا أعطينا دول في شبكية العين أنها تبتدي تخلي الأوعية الدموية الخبيثة تنحسر. فطبعا هذا ادى الى ان النظر تحسن عنده، طبعا ما تحسن مثل هالمريض هذا، بس تحسن من كان عنده يرى خيال الا ان قام يشوف حرف الاي الكبير، الحرف الكبير على الصفحه. وبالنسبه لنا هذا شيء جيد جدا، احنا اصلا في هالعمليات في السابق هالنوع من المرضى كانوا يفقدون العين، يعني يتم ازاله العين لان الالم يكون شديد جدا. الحين حافظنا على العين ومو هذا وبس، بعد خليناها تشوف أحسن شوي. وآخر مرة أنا شفتها قبل حوالي تقريبا أسبوع وكان الأمور ممتازة جدا، فالحمد لله.
يعني ممكن أن الرؤية تتحسن عنده أو مثلا إذا لبس نظارة؟
طبعا بطريقة واقعية تتحسن إلى مدى محدد، لأن العين لما تصاب مثل الجلطات أو أن التروية تخف عنها، المجسات الضوئية تضمر. فهاي المشكلة في المجسات الضوئية إذا ضمرت وما في شيء يرجعها في الوقت الحاضر، قد يكون في المستقبل في علم جديد يعني أو خلايا تزرع، لكن في الوقت الحالي هذا يعني بعيد عن منال إيدنا نحن في الوقت الحاضر.
شو اللي يخلي المجسات الضوئية هاي تضمر دكتور؟
طبعا في أسباب مختلفة. إذا وقف الدم عن المجسات الضوئية هاي جدا حساسة، فمجرد ما يوقف الدم عنها لمدة حوالي يمكن 10 دقائق تبتدي خلاص تموت، فخلاص ما تبتدي تشتغل. هذا شيء أول. الشيء الثاني الضوء الشمس المباشر، إذا في حد قام يطالع عن ضوء الشمس المباشر، الشمس تحرق هذه مثل العدسة لما تحطين على ورقة، تحرق الورقة، الشمس هذه بعد تحرق المجسات الضوئية ويصير عند الإنسان بقعة عمياء كبيرة جدا. والسبب الثالث هي الأدوية الكيميائية، في بعض الأدوية الكيميائية تأثر على المجسات الضوئية وتخليها تضمر وتموت. في بعض الأمراض الوراثية النادرة طبعا، هاي الأسباب الرئيسية.
نعم، هل مثل مرض السكري ممكن يأثر على عيون
الأكيد
هو ليلعب دور، لكن هل
نعم طبعا المرض السكري يأثر طبعا ويأثر على الشبكية بالعموم ويخلي الماء يترسب من بين المجسات الضوئية. فشو يحصل؟ المجسات الضوئية تغرق في الماء، فهني الأكسجين يخف عنها وشوي شوي تضمر. لحسن الحظ أن في أدوية تنشف الشبكية زين، فطبعا لكن في السابق ما كان موجود، كنا نستخدم الليزر وكان الليزر له آثار جانبية أكثر من الفائدة. اليوم بالاستخدام الليزر مع الأدوية اللي تنشف الشبكية أصبح نتائج السكري علاج اعتلال الشبكية من السكري أفضل، لكن دائما الوقاية دائما خير من العلاج.
كيف تكون الوقاية دكتور؟
نعم، المريض السكر لازم يفهم أنه هو اليوم يتحكم سكره اليوم في عمر 35 أو 40 أساس لما يكون عمره 60 سنة ما يكون عنده مضاعفات السكري. يعني هو يعمل على أساس أنه بعد 20 سنة يكون هو مبصر، كليته صحيحة، ما عنده جلطات في القلب، ما عنده سكتات في الدماغ. هذه المشكلة في مريض السكر، أن الذي يجب الاستثمار يكون قبل 20 سنة. يعني مريض السكر يعمل على مدى 20 عام ولا يعمل لليوم أو بكرة.
تمام. مثل هل يعني آلية أو القسطرة استخدامها في علاج العيون، هل لها استخدامات أكثر عن هالعملية اللي سويتوها؟
هاي طبعا لها استخدامات. معظم عمليات قسطرة العين تدخل في نطاق تخفيض ضغط العين، لأنه هذا الأنبوب في أنبوب معين دقيق داخل العين يدور حولين العين، وهو هذا الأنبوب اللي هو يتسكر ويرتفع ضغط العين. فإحنا لما نعمل قسطرة سواء بزراعة دعامة أو عبارة عن قسطرة كاملة 360 درجة، هذا يؤدي إلى تحسن وتنظيف الأنبوب بحيث أنه شو يبتدي فعاليته تكون أكبر، وبالتالي يمتص شو السائل داخل العين وينخفض ضغط العين. حاليا هذه مرحلة القسطرة. في بعض القسطرات تكون لأوعية دموية خارجية اللي هي يقوم بها طبيب الأشعة التداخلي. فهذه طبعا يكون لبعض الحالات اللي فيها أوعية دموية كثيرة حوالين العين، ونحب نسدها عن طريق بعض النسيج.
تمام. يعني نحن مثل ما ذكرت في البداية نحن فخورين بهذا الإنجاز، ونتمنى يعني سبحان الله في يوم من الأيام نحصل أنه ما في أي حد عنده مشكلة، خاصة يعني في نعمة البصر اللي هي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. نحن شكرا لك جزيل الشكر الدكتور عبد الله النقي، ونتمنى لكم التوفيق في كل خطواتكم العملية.
شكرا جزيلا،
يومك سعيد يا دكتور، يعطيك العافية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن مستمعينا، هذه بهالفقرة نكون وصلنا لختام الرايح بدينا الرايح بأهمية الوازع الديني في الحياة الأسرية، وتحدثنا مع ضيفنا الأستاذ ثاني سعيد مأذون شرعي واستشاري أسري أهمية المقبل على الزواج والمقبل على الزواج يكون عندهم ثقافة دينية بأهمية أو بطريقة الحفاظ على هاي الأسرة في ظل مراعاة رب العالمين في الشؤون الأسرية. رمسنا عن الملفوف الأحمر شو أهميته، ورمسنا عن اكتئاب ما بعد الحمل، ما بعد الولادة، واكتئاب الحمل اللي ممكن بعد يصيب الرجال بسبب الحالة النفسية لزوجاتهم. وفي دوحة تبرى ختمنا بنجاح قسطرة 80% نجاح قسطرة العين بمستشفى دبي، وكان حديثنا مع دكتور عبد الله النقي استشاري جراحة العيون في مستشفى دبي. إذا مستمعينا نحن وصلنا لختام الحلقة. باكر إذا الله راد اللقاء يتجدد في مواضيع جديدة ومختلفة نناقشها وياكم، ونقولكم دوم في أمان الله.
الرايح